وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي أسعد وإياكم في هذه الحلقة إخوتي في الله بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح أستاذ الفقه في جامعة القصيم والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم نسأل الله له التوفيق والإعانة وباسمكم جميعا أيها الأحبة نرحب به حياكم الله فضيلة الشيخ خالد أهلا وسهلا بك
أهلا وسهلا مرحبا بك حياك الله وحيا الله الإخوة والأخوات وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا
اللهم آمين اللهم آمين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة ولمن أراد التواصل وطرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بتساؤل يطرح دائما خاصة حينما يقبل هذا الموسم العظيم موسم الحج ألا وهو تأجيل الحج والتسويف في أدائه سنة بعد أخرى مع قدرة الإنسان في مع اكتمال قدرته سواء كانت الجسدية أو المالية وامتناع وانتفاء الموانع التي تمنعه من أداء هذه الشعيرة العظيمة وإنما باحتجاجات يعني لا أساس لها من الصحة أو ليست ذات بال ينبغي أن لا ينصرف الإنسان إليها
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالحج ركن من أركان الإسلام وهو من شعائره العظام الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين نعم. وهذا يبين لنا أن الحج عبادة خالصة لله لأن الله تعالى قدم في أول فرضها المقصود والمطلوب بهذا السفر والخروج والتنقلات فقال ولله على الناس قبل أن يذكر الفرض ذكر من هو المقصود فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ثم بعد ذلك ذكر فئة من الناس تتخلف إما استغناء عن فضل الله أو عدم قبول لهذه الفريضة أو لغير ذلك قال ومن كفر فإن الله غني عن العالم يعني هذا المسير وهذا المجيء ليس لك منه ليس الله تعالى مستفيدا منه شيئا فالله تعالى غني عنا وعن عباداتنا إنما هو لك لتنجو من النار وتفوز بالجنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم
من حج
فلم يرفث ولم يفسق رجعت يوم ولدته أمه ونحن عبر أيامنا وليالينا نخطئ ونعثر وتتنوع هفواتنا ليس منا سالم من خطأ فنحتاج إلى التطهير ونحتاج إلى أن نمحو تلك السيئات
الله
ومن أعظم ما يمحو السيئات الحج
الله أكبر
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما بايعه قال يا رسول الله ابسط يدك أبايعك فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فكف عمرو يده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك يا عمرو ما بالك فقال إني أريد أن أشترط قال ما تشترط قال أشترط أن يغفر لي ما كان من ذنب
الله أكبر
فقال أما علمت يا عامر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها
الله
والشاهد وأن الحج
يهدم
ما كان قبله
الله أكبر
وهذا عطاء كبير لما تتصور بنيان السيئات عبر الأيام والليالي ذاك الخطأ وتلك السيئة تلك الهفوة كلها تمحى بحج مبرور يقصد فيه الله جل وعلا لذلك أنا أقول معرفة فضائل هذا العمل، معرفة مقصود هذا العمل، معرفة لماذا نحج، هو مما يحفز النفوس ويبين أنه أنت بسفرك هذا لست فقط تؤدي واجبا وتقوم بركن من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه العظام، إنما أنت تسعى في فكاك نفسك وإصلاح شأنك واستقامة معاشك ومعادك، لأن الصالحات يدرك خيرها في الدنيا من اشتغل بها كما يدركها في الآخرة فوزا عظيما وسبقا بينا كبيرا.
الله أكبر.
والتأخير بعد اكتمال الشروط وتوافر الأسباب بالتأكيد أنه مخالف لما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: تعجلوا بالحج، في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له.
الله أكبر.
وهذا يدل على أن العوارض كثيرة وأن العوارض لا تتحكم بها. اليوم مستطيع وقادر، فما الذي يضمنك أن تستمر هذه الاستطاعة والقدرة البدنية والمالية إلى العام القادم؟ فالمبادرة بالتأكيد هي العقل وهي الرشد. وقد أكد على أهمية المبادرة ما جاء عن عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأبصار فينظر من كان له جدة قدرة وإمكانية أن يحج ولم يحج ليضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وجاء مثله قريبا منه عن علي رضي الله عنه حيث قال: من لم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا يبين أنه خطير ترك الحج، وإشارة ومن كفر فإن الله غني عن العالمين تشعر بخطورة الأمر بعد اكتمال الإمكانية، لأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم بعد ذلك قال: ومن كفر. وهذا يشير إلى أن كل قاعد عن الواجب يخشى أن يكون ممن يندرج في هذا التهديد. والكفر لا يلزم أن يكون الكفر المخرج عن الملة، لأن الكفر معلوم أنه مرتبتان: كفر مخرج عن الملة وكفر دون كفر. فبعد اكتمال الشروط وتوافر الأسباب ينبغي ألا يفرط الإنسان في المبادرة، وأن يقوم بهذه الفريضة نفعا لنفسه وإبراء لذمته وقياما بما فرض الله تعالى عليه وتخففا وإدراكا لهذه الفرائض. فهذه الفضائل وهذه العطايا، أختم بهذا الحديث ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبد فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
الله أكبر. الله أكبر.
ليس هذا فحسب، بل وإن الله لا يدنو من أهل الموقف، وهذا ليس لأحد في الدنيا إلا أهل عرفة.
الله أكبر.
فيباهي بهم الملائكة، يفاخر بهم بما هم عليه من صالح عمل وسلامة قصد وحال وشأن عظيم جليل عند رب العالمين، يباهي بهم الملائكة.
الله أكبر.
فيقول: انظروا ما أراد هؤلاء، يعني أي شيء يريدونه فسيدركونه، لأنه لما يقول الملك الغني الذي بيده ملكوت كل شيء ما أراد هؤلاء، فمعنى أنهم ما طلبوا فسيدركون.
الله أكبر.
أسأل الله من فضله وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على الصالحات. وأنا أقول: معرفة فضائل الأعمال تبين لنا ما الذي ندركه بالقيام بمثل هذه الفرائض.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كذلك يعني استحضار مثل هذه العظمة، استحضار هذه العطايا من المولى الكريم سبحانه وتعالى، ينبغي لا تكون يعني غائبة في هذا الموقف العظيم.
بالتأكيد، لأنه تذكر الفضائل يشجعنا ويعيننا على الاستمرار في العمل الصالح. أنت لما ترى فضلا عظيما وأجرا كبيرا وتدعى إليه، أكيد أنك ستنشط نفسك لما تجنين من الفوائد.
صحيح.
والعبادة بالتأكيد العبد يدرك فائدتها ويدرك نفعها، ولذلك ذكر الله تعالى جزاءها وأجرها لا في الدنيا ولا في الآخرة. بمعنى أنه يظن كثير من الناس أنه الأجور على الأعمال الصالحة فقط في الدار الآخرة بعد الموت. لا، هنا فوائد قريبة حاصلة قبل أن تكون في الآخرة. وهذا يظهر في هذه العبادات الجلية، عندما تصلي وأنت خاشع، عندما تبذل مالا وأنت لا ترجو الجزاء إلا من الله، عندما تصوم وليس في قلبك إلا طلب الأجر من الله، عندما تحج وأنت لا تريد إلا أن يرضى الله تعالى عنك، فستجد من الانشراح والبهجة والسعادة والطمأنينة والسكن ما لا تدركه بغيره.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنكم مع مجموعة من المتصلين، أبدأ بالأخ الكريم أبو عمر من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أبا عمر.
الله يحبكم في الله الشيخ أحمد والشيخ خالد.
محبك الله يا أخي الكريم.
ممكن عندي سؤال وطلب؟
ممكن تفضل أستاذ.
السؤال الأول في بداية العام الدراسي الجديد هل يجوز ضرب الطلاب من قبل المعلمين والمدرسين؟ وهل هناك حد معين لضرب الطالب بسبب سوء الأدب أو عدم إتمام واجبه أو أو مسلمات مثل؟
طيب الطلب أستاذ؟
الطلب ممكن رقم الشيخ خالد إذا أمكن.
طيب لعل الشيخ لكم شيخ رقم متاح أو عبر الموقع ممكن يتواصل.
يجد الرقم على الموقع و...
موقعكم
يجد الرقم.
نعم. أبو عمر للشيخ رقم في موقعه لعلك يعني تدخل الموقع تجد وسيلة.
وإذا عند الأخوان يبيعون.
وإذا عند الأخوان الشيخ سعد ممكن تزود الأخ أبو عمر بالرقم الشيخ. بارك الله فيك. شكرا يا أبو عمر. معي قاسم عراق كذلك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا قاسم.
باسم
تفضل السؤال.
باسم
تفضل.
شيخ عندي سؤال.
سؤال وهو
سمي إيمان أو رحمة.
إيمان أو رحمة. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني هل يجوز صيد أسماك في الكهرباء؟
هل يجوز قتل
أسماك
الأسماك ها
صيد بالكهرباء.
بالكهرباء. طيب سؤال آخر. شكرا أخي الكريم. عبد الرحيم أو عبد الرحمن من الجزائر تفضل. تفضل عبد الرحمن.
وحياكم الله يا شيخ.
الله يحييك بارك فيك. تفضل بارك الله فيك.
يا شيخ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختار يوم الخميس للسفر؟ هذا السؤال الأول.
طيب
و...
سؤال ثاني.
والسؤال الثاني يا شيخ ما هي المنهيات التي لا يفعل الإنسان في المقبرة؟ وهل المرأة يجوز لها أن تزور المقبرة؟
طيب شكرا. تفضل.
والسؤال والثالث يا شيخ يا شيخ يوجد قنوات شيعية يسبون الصحابة ويسبون أمنا عائشة رضي الله عنها وهم في الحقيقة علماؤهم ورثة الشياطين كما أن علماء السعودية حفظهم ورثة الأنبياء ونطلب من العلماء أن يجلسوا معهم ويصعدون معهم جلسة اسمها جلسة قاسرة بعميان البصيرة.
نعم بارك الله فيك أخي عبد الرحمن وصلت الفكرة وأسئلتك أشكرك شكرا جزيلا. معي متصل عبد الله من السعودية تفضل. أخي عبد الله تفضل.
نعم
تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا بك. تفضل بطرح سؤالك يا سهل.
عندي أربعة أسئلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول ما حكم لبس البنطال أمام الزوج فقط؟ السؤال الثاني ما هي يا شيخ؟
معك
نعم معك.
السؤال الثاني ما حكم لبس البلوزة نصف الكم للمرأة أمام أو محارمها؟ السؤال الثالث ما حكم لبس البنجابي أمام النساء والمحارم؟ السؤال الرابع متى يجب على البنت تغطية وجهها في أي يوم سن كم يعني؟
طيب.
شكرا لكم.
شكرا لك أخي عبد الله بارك الله فيك. أبو صالح معي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ خالد.
مرحبا بك أهلا وسهلا.
الله يحفظك وينفع بكم. السؤال الأول فضيلة الشيخ هل يشترط لصحة الحج التوبة من الذنوب صغيرها وكبيرها وهل تجزئ حجة من حج وهو يفعل الكبائر؟ السؤال الثاني هل يجوز صرف الزكاة على تحجيج الفقراء حج الفريضة؟ أفتونا مأجورين.
طيب إن شاء الله.
بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. معي متصل. شكرا لهم. أعود لكم فضيلة الشيخ وهنا رسالة بعثها الأخ عبد الرحمن الدرعي يقول فضيلة الشيخ أنا متزوج من امرأتين وأود أن أتزوج ثالثة ولدي بحمد الله القدرة والعدل كذلك والاستطاعة أواجه معارضة ودعاء يعني من الزوجتي الأخريين أو الأوليين فهل يعتد بهذا الدعاء فضيلة الشيخ؟
في مسند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو في غير إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاث خصال: إما أن يجيبه، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ما دعا، وإما أن يدخره له في الآخرة. لكن هذا بشرط، وليس في كل دعاء ما لم يدعو بإثم أو قطعة رحم. فإذا دعا الإنسان على غيره في غير محله فإنه لا يجاب، بل هو آثم بدعائه لأنه معتد، فلا يجاب، لا ينال أجر الدعاء بل ينال إثما، ولا يفوز بواحدة من هذه الخصال الثلاثة.
نعم.
فلذلك إذا كان كما يصف، ونحن نسمع من جهة واحدة، إذا كان قائما بالحق ويستطيع العدل، فهنا إذا دعا عليه من دعا من تضرر أو ممن لا يريد هذا الفعل فلا عليه في ذلك شيء. لكن الحقيقة أنه ينبغي أن يتحرى، لأنه الآن يشهد لنفسه أنه عادل وأنه يستطيع، والواقع أن بعض الناس ليس عادلا ولا قادرا، ومع هذا تجده يطلب الثالث بزوج ثالث أو ثاني أو رابع بذريعة واستدلالا بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وينسى آخر الآية، لأن الله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا
فواحدة.
وهنا يتبين أنه الإباحة ليست مطلقة، أو الندب ليس مطلقا، إنما في حال إمكان العدل، وإلا فإذا لم يكن فإن الواجب الاقتصار. وهنا يعني معاناة حقيقية. فإذا دعت المرأة مثلا زوجها مقصر عليها لا يفي لها بالنفقة، وإذا كانت اثنتين، فإذا كان أيضا لا يحسن العدل وحاسن البيتين، يبي يروح يجيب ثالثة عساس يعني تنتشر الحوسة والفوضى في بيت الثالث، هذا من الخطأ. ولو دعوا هنا أخشى أن يجاب دعاهم لأنهم مظلومات. لكن إذا كان قائما بالعدل، وإنما البعث عليه الغيرة أو كراهية أن يشاركهما غيرهما، فهنا لا 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 يضره هذا الدعاء.
نعم، بارك الله في فضيلة الشيخ. أبو عمر من العراق يقول: في بداية العام الدراسي حكم، أو هل يجوز ضرب الطالب حينما يقل أدبه أو يتخلف عن أداء واجبه؟ وما الحدود أو الضابط الشرعي في الضرب؟
هو يا أخي الكريم، يعني الضرب من حيث التطبيق العملي في المدارس وغيرها هذا يرجع للنظام، لأنه إذا كان هناك أنظمة تحكم الطريقة التعليمية فلا يخرج عنها، لأنه قد يكون هناك نظام لمنع تجاوزات. يعني أصل الضرب في التربية قد يكون مطلوبا بل مشروع في أحيان، للحمل على فعل الخير وترك الشر بالحدود والضوابط والقدر الذي لا يحصل به الضرر إنما يحصل به التأديب. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها ثم قال لعشر، أي إذا اكتمل لهم عشر سنوات فلم يمتثلوا فاضربوهم. وهو في الأول ما قال اضربوهم، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واللام هنا للتوقيت، ثم قال واضربوهم عليها لعشر، معنى هذا ثلاث سنوات فيها أمر وتوجيه وحث، لكن ليس هناك استعمال للضرب، مع أن الصلاة أهم المهمات في حياة المسلم وأهم المهمات في إقامة الشعائر الدينية، فكيف يضرب في غير ذلك؟ أنا أرى أنه من دون سبع سنوات، من دون عشر سنوات في المراحل التعليمية لا ينبغي ضربه، لكن يؤدب بما يكفه. مثلا الحسين رضي الله عنه لقي تمرة في الطريق فأخذها وضعها في فيه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يهمز في خده ليخرجها، يقول له كخ كخ، وهي كلمة فارسية: أما شعرت أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد؟ وهذا نوع من التأديب العملي، وبعضهم استدل به على جواز التأديب البدني للصغير. بالتالي التوجيه الذي لا يحصل به ليس ضربا، ولكن يحصل به مثلا تمسكهم يده تشعره بحركة معينة بخطأه، هذا ليس ضربا لا بأس به، هذا من حيث الإجمال. لكن من حيث يعني ما يتعلق بالأنظمة التعليمية، أنا أرى أن يلتزم بالنظام التعليمي ولو كان يرى أن غيره أولى، لأنه هناك إشكالية في يعني هناك من لا يحسن استعمال هذه الوسيلة في التربية.
أحسنتم. صحيح صحيح. بارك الله فيكم. رضي الشيخ قاسم من العراق يقول هل يجوز أن أسمي أو أطلق اسم إيمان أو رحمة على البنت؟
هذه من أسماء التزكية وهي أسماء مكروهة، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في برة فإنه غيرها إلى زينب، ويقاس على هذا كل الأسماء التي تتضمن تزكية ويقصد معناها.
نعم.
فإنه لا يسمى بها، مثل هدى، مثل إيمان، مثل بشرى، هذه الأسماء التي يقصد معناها. أما إذا كانت أسماء مجردة عن المعنى، المعنى غائب، مثل صالح، نبي الله صالح.
نعم.
هذا اسم تضمن تزكية، لكنه إذا استعمله الناس لا يستحضرون معنى الاسم، أصبح علم مجرد عن معناه. في مثل هذه الحال لا بأس به.
نعم.
أما إذا كان المعنى ملحوظا فهنا ينبغي أن يغير الاسم، والتسمية به تكون مكروهة.
دائما الأسماء لا تعلل فضل الشيخ، ودائما في الواقع الناس لا تنصرف إلى اسم إيمان أو أنه حتى لا يطلق أو هدى أو
صحيح.
كذا ما
صحيح.
لا يستشعر الإنسان وهو يعني ينادي إيمان أو كذا
المعنى صحيح. نعم. هذا في الغالب، لكن هناك أسماء يقصد معناها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تعليل التغيير، تغيير برة إلى زينب، قالت كانت تسمى برة تزكي نفسها. تزكي نفسها في الحديث
نص عليه.
ذكر إيش؟ إن هناك ملاحظة للمعنى. ولهذا أنا لما تكلمت قبل قليل قلت إذا كان المعنى ملاحظا، معنى الاسم ملاحظ في الاستعمال، عند ذلك ينبغي التغيير. وبعض العلماء يرى أن الكراهة مطلقة حتى ولو لم يلاحظ المعنى، لكراهية النفوس لما تقول وين برة وين هدى، تقول لا هدى، ما في هدى، فنفي هذه المعاني تنفر منه النفوس.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ كذلك قاسم يجوز من العراق يسأل عن جواز قتل الحيوان، أو ذكر خاصة الأسماك بالذات بالكهرباء.
جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فإذا كان يمكن أن يقتل الحيوان الذي يجوز قتله بطريقة أهون من هذا، فإنه ينبغي أن لا يصار إلى غير هذا. فإذا كان يمكن أن يقتل السمك باصطياده وإخراجه من الماء، هذا بالتأكيد أنه أولى من صعقة، لأن الصعقة قد يكون أشد ضررا على السمك من أن تخرج من الماء.
نعم.
هو موت في كل الأحوال، لكن حتى الموت
صحيح
ينبغي أن يكون بطريقة حسنة. ولهذا يقول بعض أهل العلم أعف الناس قتلة المؤمن.
الله.
عف الناس قتلة، يعني إذا قتل، سواء قتل في قتال وجهاد أو قتل حيوان، أعف الناس قتلة المؤمن. استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم
إذا قتلتم
إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح.
بعضهم يأخذ السمك مباشرة وهو في حياة ويشوي، يعني
لا ينبغي له أن يتعلم
ويصير هذا على الشواطئ.
لا هذا من التعذيب بالنار. ولا يعذب بالنار إلا رب النار. ولهذا ينبغي أن يمهل حتى يفارق، لا يجمع عليه أذى خروج الروح وأذى ألم البدن. الله. هذا لا يكون من ممن في قلبه رحمة.
بارك الله فيك. أبو عمر يسأل فضيلة الشيخ عن الإحرام المغلق كما يسمونه، الشبيه بالتنورة النسائية والوزرة النسائية.
أو الوزرة في بعض الجهات الأخرى اللي يستعملون وزرة.
نعم.
مربوطة.
نعم.
لا حرج في استعمال هذا على الصحيح من قول العلماء، ومن أراد أن يتوقع لكثرة النقد أو لوجود من ينكر فهذه قضية شخصية، يعني ممكن أن يلاحظها الإنسان. لكن من حيث النظر الفقهي للعلماء فيها قولا، منهم من يقول إن هذا مخيط بالنظر إلى إيش؟ إلى أنه لباس معتاد، وإلى أنه على هيئة معروفة مثل السروال ومثل الفنيلة، فلا يلبسه المحرم. ويحكون في هذا ما ذكره العلماء من إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس مخيطا، وهذا عمدة القائلين بالمنع. أما القائلون بالإباحة، ومن أبرزهم في عصرنا شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، يقولون هذا وزرة، أن يجعل له خيطا يمسكه ويغلق طرفيه بخياطة هذا لا يخرجه عن كونه وزرة، يبقى وزرة ولو كان على هذه الصفة، لأن الوزرة في كلام أهل اللغة ما ستر به أسفل البدن مما لا يكون لباسا معتادا كالسروال والتبان، وسواء سروالا قصيرا أو طويلا وما أشبه ذلك. وهذا القول معتبر، يعني بعض الناس يظن أن هذا قول محدث وجديد، وهذا ليس بصحيح، هذا القول مشهور ومعروف في كتب الفقهاء، فقد ذكره الفقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية، بل ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السروال المعتاد الذي يلبسه كثير من الناس لو فتق، سروال مع أنه موجود تكة،
نعم،
لو فتق بحيث أنه أزيل الكم الذي يدخل فيه تدخل فيه الرجل،
نعم،
وستر، فإنه يصلح أن يكون وزرة.
الحمد
لو فتق بمعنى إزالة ما يكون مفصلا على القدمين، على الساقين، نعم، على الرجلين، فلا بأس به في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا ليس شيئا محدثا أو جديدا، والاستناد إلى أنه يحرم المخيط، يعني هنا في إشكالية في فهم المخيط، هل المخيط ما فصل على البدن أم المخيط ما استعملت فيه خياطة؟ ليس أما ما استعمل فيه خياطة فهذا لا عالم يقول به، لأنه ما في دليل على تحريمه استعمال ما فيه خياطة. أما ما يتعلق بما فصل على البدن، نعم، ما فصل على البدن مما هو لباس معتاد، معتاد مفصل على أجزاء البدن. أما ستر أسفل البدن بخرقة يعقد طرفها أو يخط طرفها ويجعل لها تكة تمسكه، فلا حرج في ذلك. وقد كتبت في هذا فتوى أو جواب مختصر، مراجعة لو راجع الموقع يجد فيه نقولات عن أهل العلم، أشد من تكلم في هذا ومنعه فقهاء المالكية رحمه الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سام تقول: من مشى لرمي الجمرات اليوم 12 بعد الظهر وكان معه نساء ولم يصل إلا بعد أذان المغرب ورمى ولم يبت بمنى، ماذا يجب عليه؟ مشى لرمي الجمرات يوم 12 بعد الظهر وكان معه نساء ولم يصل إلا بعد أذان المغرب ولم يبت بمنى وغادر منى.
مشى منين؟
من مكان إقامته
إلى
رمي الجمرات بعد الظهر ولم يصل إلا بعد المغرب، بعد أن غابت الشمس
في اليوم يوم النفر الأول
في 12، هل يلزمه المبيت؟
لا يلزمه،
هو لم يبت،
لا يلزمه المبيت إذا حبسه المسير وضاقت به الطرق ولم يصل إلا بعد غروب الشمس ورمى ونفر، فلا حرج عليه،
نعم،
لأنه قد هم بالمسير وما ما حبسه إلا زحمة السير، فلا حرج،
بارك الله
فيك، المبيت وليس عليه شيء.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ عبد الرحمن من الجزائر في سؤاله الأول يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختار الخميس للسفر فيه؟
نعم، هذا ثابت عنه في السنة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب إذا سافر أن يكون خروجه صباح الخميس
صلى الله عليه وسلم.
وهذا من عمله الذي نقل عنه، سواء كان سفره لحج أو لعمرة أو لجهاد.
نعم، بارك الله فيكم. يسأل كذلك عبد الرحيم عن المنهيات التي ينهى عنها في المقبرة، وهل يجوز للنساء زيارة المقابر؟
يعني المنهيات ما نستطيع الحصر،
نعم،
لكن لا يجلس على القبر ولا يوطأ ولا يستقبل للصلاة، هذه أمور وردت بالنص، لا تجلس على القبور ولا ونهى أن يصلى إلى القبر كما في حديث مرثد بن أبي مرثد الغنوي، ولا توطأ ولا يمشى بينها أو عليها بالنعال لحديث صاحب السبتيتين: اخلع عنك سبتيتيك، وهما نوع من النعال. هذه المنهيات الإجمالية. طبعا هناك شيء يتعلق بالقبور من رفعها، من الدعاء عندها، هذه المنهيات، قائمة المنهيات كثيرة، لكن في الجملة يعرف أن الذي يأتي إلى المقابر ينبغي أن يعرف أن المقابر مساكن الأموات كما أن البيوت والدور مساكن الأحياء،
الله،
فلها حرمة كحرمة الدور، فلا توطأ ولا يجلس عليها ولا تمتهن ولا يرمى إليها قدر، هذا من حيث حق صاحب القبر. من حيث ما يتعلق بمقصود الزيارة، ليست القبور مقصودة للزيارة، ليست زيارة القبور مقصودة لدعاء الأموات ولا الاستغاثة بهم ولا الاستشفاع بهم ولا التقرب إلى الله تعالى بجوار هذه القبور بذبح أو نذر ولو كان لله ولا لقراءة القرآن عند القبر، إنما المقصود من زيارة القبور تذكر الآخرة.
الله.
فالنفع في زيارة القبور، الزيارة المشروعة يحصل بها مقصودان نفعان، النفع الأول للزائر للزائر بالاعتبار والاستعاذة، والنفع الثاني للمزور اللي هو الميت
بالدعاء.
بالدعاء والميت سواء كان عموم أهل المقبرة اللي إذا دخل يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هذا السلام عام لكل هؤلاء.
الله أكبر.
وعندما يأتي إلى أبيه، إلى قبر أمه، إلى قبر صاحبه، إلى قبر حبيبه، إلى قبر أخيه، إلى قبر ولده ويقف السلام عليك يا فلان، هنا
خاصة.
خاص ويدعو له على وجه الخصوص إن شاء. هذا المقصود من الزيارة، وهو نفع الزائر بالاعتبار ونفع المزور بالدعاء. أما أن يذهب للتصدق عند القبور، للدعاء، لغير ذلك من الأعمال،
البكاء، بعضهم البكاء ونياحة كذا،
يعني البكاء نعم هذا أيضا مشروع غير مشروع، وهو مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. رأى امرأة كما في الصحيح من حديث أنس عند قبر ابنها تبكي، فقال لها صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، فقالت إليك عني، ما عرفته فإنك لم تصب بمصيبتي. وهنا يتصور الإنسان أنه المصيبة، يعني كونك تنهى عن منكر، يتصور أحيانا أنه أنت ما ذقت اللي ذقت عنها، وبالتالي أنت يعني تقول هذا الكلام، ولو ذقت ما ذقت لكان منك مثل ما كان، لكان منك مثل ما كان مني. فلما عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت إليه ولم يكن عنده حاجب يحجب الناس، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ينبغي يعني الكف عن كل ما يثير الأحزان. البكاء لا ينفع الميت، الذي ينفع الميت هو الدعاء له، هو الترحم عليه، هو ذكره بالجميل، هذا الذي ينفع، هو بره بعد موته، ليس بالبكاء والنياحة عليه. البكاء الطبيعي الذي يحصل لفراق حبيب أو حزنا على الميت، هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فالبكاء الذي يكون رحمة للميت هذا يؤجر على الإنسان، البكاء الذي يكون حزنا على فراقه وفوات حظه من هذا مباح إذا لم يصل لحد النياحة، البكاء جزعا وسخطا هذا محرم، قد يوصل الإنسان إلى كبائر الذنوب إذا اقترن معه نياحة أو إظهار تسخط وجزع.
بارك الله. في السؤال الثاني، زيارة المرأة للقبر،
زيارة المرأة للقبور للعلماء فيها قولها، منهم من يرى أن زيارة النساء القبور منهي عنها مطلقا لعموم حديث ابن عباس وأبي هريرة لعن الله زوارات القبور، هذه رواية أبي هريرة، وحديث ابن عباس لعن الله زائرات القبور، وفي إسناد الحديثين مقال. ومنهم من يرى أن الزيارة مكروهة، وهذا قول جمهور العلماء أن الزيارة تكره للنساء لما يعني جبلت عليه المرأة من شدة الانفعال والإسراع إلى التسخط والجزع بطبيعتها وعاطفتها، فمنعت من الزيارة، لكنه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم. القول الثالث أنه يشرع لها الزيارة كما يشرع للرجال، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وأرجح الأقوال أنه يكره، والمعمول به في بلادنا أن النساء لا يزرن المقابر، فتكتفي المرأة إذا مرت على القبور ورأت المقابر، وهذا يحصل في بعض البلدان وبعض الأماكن، تسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، كما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما أقول إذا جئت المقابر، فقال لها قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن نحن اللاحقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، وما أشبه ذلك من هذه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل عبد الرحمن من الجزائر عن وجود قنوات، وتشتمل هذه القنوات على سب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هي يعج بها الفضاء وتوجد في الأجهزة يعني بكثرة مبرمجة في هذه الأجهزة، أجهزة الاستقبال. ما موقف المسلم الذي يملك مثلا إزالة هذه القنوات حجب ويملك حجبها، ما موقفه تجاه هذه القنوات التي تبث هذا المنكر؟
بالتأكيد أنه من أعظم المنكرات أن ينال الإنسان من خيار الناس وسادات الدنيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يفسقهم أو يتهمهم بالسوء والشر، أو يبحث عما يكون مما هو مقتضى الجبلة الإنسانية من الخطأ ويبرز أخطاء الصحابة لينفر الناس عنهم، لأن هذا مآله الزهد في الشريعة، لأنه إذا كان هذا السب لنقلت الشريعة، نقلت القرآن، نقلت السنة، من أين نعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن أين نعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن أين نعرف صحة هذا الكتاب المنقول إذا كان النقلة كذبة وكفرة وفسقة ومنافقون كما يصفهم هؤلاء الرافضة الذين ينالون من الصحابة نيلا عظيما ويجعلون التقرب إلى الله بسبهم من أجل القربات وأفضل العبادات؟ هذا بالتأكيد جناية كبرى وظلم عظيم، أسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. الواجب على كل من كان يملك أن يمنع هذه القنوات، أن يوقفها بكل وسيلة. وأنا أتجاوز الأفراد مع أني أؤكد على أنه يجب على من عنده مثل هذه الأجهزة التي تستقبل مثل هذه القاذورات وهذه الكفريات أن يقطعها وأن يوقفها، ولا يجوز له أن يشاهدها ولا يقول ما يشوفون عيال. ينبغي حذفها، وفي حذفها رسالة لها وللذين استضافوهم بأن هؤلاء غير مرغوب فيهم. الأمر الثاني، أصحاب الأقمار الصناعية، يعني أعجب أن أصحاب الأقمار الصناعية يمكنون لمثل هؤلاء الذين يدعون إلى هذه البدع الفاسقة وهذا الانحراف الظاهر الذي ينال من الدين، وأيضا مثلها قنوات التبشير يعني أو التنصير. يجب على المسلم أن لا يغيب عنه خطورة مثل هذه، وأنه بتسهيل بث مثل هذه القنوات التي تشيع الشر والفساد بين الناس أنه مشترك بكل ضرر يحصل وبكل إضلال يجري من خلال هؤلاء. من دعا إلى ضلالة فله وزرها وإزر من عمل بها، لا ينقص من أوزانهم شيئا. والذي يمكن لهذه القنوات من خلال الأقمار الصناعية وهو يقدر على أن يمنع، بالتأكيد أنه مشترك في الوزر. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيجب كف كل ما فيه فساد وشر عن المسلمين، سواء كان في بدعة أو في كفر أو في مجون وفسق، كل ذلك ينبغي أن نتعاون عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لكن الموضوع خطير، لأن هذه القنوات تبث سموما وشرورا وتشبه على الناس. يقول قائل، وهنا قضية أيضا مهمة، أنه أنتم ليش تخافون، خلوا الناس يسمعون. الجواب أنه عندما تبث الشر بين الناس وتظهره ولا تعطي علما وبيانا يتمكن المسلم من البصيرة، فأنت أقل الأحوال أنك تدخل على الناس الشكوك في دينهم. والأئمة والأعلام الذين كانوا فيما مضى من الزمان كانوا يخافون على أنفسهم وعلى إيمانهم من أن تشوبه الشوائب من سماع، مجرد السماع أو مخالطة المبتدع. إذا كان العلماء يقول لا يخالط المبتدع ولا يجلس معه ولا يصلى على جنازة، كل ذلك وقاية، يعني نوع من الحجر الصحي.
صحيح.
فكيف نقول لا ما في مشكلة أشيع مثل هذه الشرور والفساد بين الناس، وفي المقابل تجد هناك محاصرة وتضييق على صوت الذي ينبذ مثل هذا. نسمع يعني ليل نهار من هذه القنوات التكفيريين وذم التكفير، القنوات التي تسب الصحابة وتكفرهم، نسمع منها قتال التكفيريين وفعل التكفيريون. طيب يا أخي، أي تكفير أعظم؟ تكفير من في هذا العصر ممن قد يختلف الناس في تكفيره، أم تكفير أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام؟ أيهما أعظم تكفيرا؟ كلهم في الجرم سواء، بالتأكيد تكفير المسلم جريمته واحدة، لكن لما تكفر سادات الدنيا وترتب على التكفير تعطيل الشريعة والطعن في الديانة، ما في شك إن هذا تكفير أخطر وأعظم، وهو أصل التكفير. ولذلك التكفير في الدنيا هو ناتج عن طريقتين: الخوارج الذين كفروا الصحابة، ومن قابلهم الرافضة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم، ومنهما صدر كل تكفير في هذه الأمة.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنكم معي سالم من العراق، تفضل يا سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تسأل عن ماذا يا سالم؟
محل
ايوه،
اي عندي محل وسوق مبشر، وانا طلع الزكاه هيك عشوائي، طلع اخذت البضاعه مالتي.
تسمعني من سماعه الهاتف يا سالم اذا تكرمت؟
نعم نعم.
اسمعني من سمعتنا.
عندي محل. عندي محل.
أيوة.
يعني فسنا ما انطرح فيه. فأطلع عشوائي الزكاة. أطلعه وما استثناء يعني.
يعني كيف عشوائي؟ يعني تتوقع توقع القيمة؟
نعم شيخ.
قدرها تقدير.
ما أقدر أعطي حوالي قدرها مثلا من هيش 50 مليون أو 40 مليون أطلع حق 50 مليون من
عندهم. ليش يعني هل يصعب يعني تقدير أو حصر المبلغ موجود أو قيمة البضاعة؟
ما أقدر أعطي يا أخي.
ما أقدر. طيب سؤال آخر؟
نعم. سؤال آخر بس أسأل عن الأستاذ محمد المقدم والرابط ما أدري شايفه بس يسألون عليه.
هو بخير صحة ويبلغكم السلام. قابلته قبل 3 أيام أو 4 أيام ويبلغكم ويبلغك ويبلغ كل من سأله هو السلام يا أخي الكريم.
وسلمنا على الشيخ صافي.
أبشر 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 أخي سالم. شكرا. وسام من ليبيا تفضل.
نعم
تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين وطلب يا شيخ.
تفضل يا استاذ وسام.
السؤال الاول ما حكم تحميل القلب؟ تسمع فيها يا شيخ؟
تحميل
ما حكم تحميل البرامج المجانيه من الانترنت والتي يكون بعض هذه البرامج تكون مسروقه ولكن متاحه للجميع وانا لم اشارك في سرقتها او كسر كودها يعني. هذا بالنسبه للسؤال الاول.
طيب
السؤال الثاني
يعني قصدك يا أستاذ وسام هي سرقت ونزلت في الإنترنت.
سرقت ونزلت في الإنترنت وأنا لم أشارك فيها.
طيب.
وإنها متاحة للجميع مجاني.
طيب.
السؤال الثاني ما حكم أنا مقدم على السفر بإذن الله عز وجل.
نعم.
على نفقة الدولة لمدة 3 سنوات. فكيف تكون كيفية الصلاة؟ هي قصرا أم أتم الصلاة إن وجد مكان أرتاح فيه؟
طيب.
هو الطلب لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
نطلب من الشيخ أن يدعو لنا بالتوفيق والسداد بإذن الله عز وجل.
نعم.
الله
يحفظك. جزاكم الله خير.
أبشر يا أخي الكريم. شكرا وسام بارك الله فيك. جواهر معي تفضلي.
ألو.
تفضل يا جواهر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شو اسمه بقول للشيخ مشكلة عندي في الصلاة.
نعم.
يعني الحمد لله أني أصلي الصلاة في وقتها ومحافظ عليها يعني في الصلاة. لكن انا سمعت ان يعني ان الصلاه ما تنقبل الا بخشوع فانا حاولت يعني اني اخشع في الصلاه على قد ما اقدر لكن ما وصلت الخشوع اللي انا اسمع يعني من الشيخ وكذا الا بدون وسواس يعني ما يجيني وسواس الصلاه هذا اللي انا وصلت له.
وش الخشوع اللي ببالك يا اختي الكريمه جواهر يعني هل هو البكاء يعني مثلا؟
ايوه يعني بكاء ويعني يعني يحس انه في حواليه يعني ملائكه وكذا.
طيب.
فانا بعض الاحيان يعني لما اتاثر بايه يعني ممكن يعني ابكي شوي لكن طيب. بعد ما اكمل الصلاه يكون عادي.
طيب تسمعني جابها. في سؤال اخر يا جواهر؟
بالنسبه للشيخ انا عندي يعني اللعن مشكله يعني كل شويه العن بناتي وكذا حاولت اتفادى يعني ما قدرت فايش تنصحني فيه؟
طيب شكرا لك. حليمه معي تفضلي. تفضل يا حليمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بضغط على الشيخ ما حكم الدي جي الإسلامي؟
الدي جي الإسلامي ها تعرفوه الشيخ؟
أيوة.
عارف. وشو هذا الدي جي يعني نشيد؟
لا زي جهاز زي كذا في الزواجات يجيبونه مثلا.
إيه لكن
يعني بدل ما يجيبون دقاقات يصير هو يدق من نفس الجهاز يعني في دق مسجل.
إيه لكن
بعضها فيها موسيقى وبعضها ما فيها موسيقى.
إيه. شكرا لك.
وعندي سؤال ثاني.
سؤال أيوة.
بعض الزواجات يسوونها إسلامية بدفوف لكن تكون المطربة نفسها تغني أغاني يعني ما تقول أنا شيء إسلامية تغني أغاني لكن الزواج دفوف.
طيب.
إيش حكم حضر زواج زي كذا؟
أبشر يا أختي الكريمة شكرا لك يا أختي. بارك الله فيك. هذا أبو عبد الرحمن فضيل الشيخ يقول أعطاني رجل زكاة وقال هذا المبلغ 1000 ريال لفلان أعطيه المحتاج فلان يقول حرزت هذا المبلغ ووضعته في مكان وكتبت عليه أنه هذا زكاة لفلان ونسيت هذا المبلغ. يقول هذا المحتاج اتصل بي وطلب مساعدة لدفع أجار له وهو رجل فقير فيقول أعطيته من مالي الخاص وقد نسيت هذا المبلغ أنا أعطيته من مال خاص مبلغا يفوق هذا المبلغ أعطاه 3000 أو 4000 ريال مساعدة له يقول نويت أنا مساعدة له فهل يعني يجوز لي بعد أن وجدت هذا المبلغ أو تذكرت هذا المبلغ أن أخذ هذه الزكاة التي خصصت لهذا الفقير على اعتبار أنها بديل لما دفعته له؟
الجواب لا،
لا يجوز.
لا يجوز، لأن الآن أنت دفعت المال بنية أنه عنك، إما صدقة
أو زكاة أو مساعدة.
وأما المال الذي وكلت في دفعه إليه فهو يستحقه من الأصل، ولم تؤدي الأمانة التي وكلت بها. وكونك والله الآن تستعيض عما أخرجته لله بمال وكلك غيرك في إيصاله إليه، هذا نوع من الرجوع في المال. يعني هذا كما لو قلت رجع قروشي، وهذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. ليس لنا مثل السوء، وأنت إن شاء الله تعالى ليس لك مثل السوء، وبالتالي لا يجوز احتساب هذا من الزكاة. ما دفعته على وجهه وتجده بين يديك عند رب العالمين، أصلح النية وأحسن القصد وأعطيه هذا المال. إذا كان قد اغتنى بما بذلت إليه من مال، خلاص خرج من حد الفقر، من حد المسكنة، هنا تقول لصاحب المال: والله أنا نسيت المال عندي ولا أعطيته فلان، ولا أنا فلان ترى اغتنى، ما تحل لا تحل له هذه الزكاة، فما رأيك؟ إن قال صرفها لغيره أو ردها له ويصرفه كما يريد.
نعم، بعض الناس فضيلة الشيخ خاصة من يجمع زكاة أو يعطيه أقارب زكاة ويوزعها على الناس، يتصور أو يأخذ جزء من هذه الزكاة على اعتبار أنه من العاملين عليها، وقد سمعت هذا في ذلك قصص كثيرة.
لا يجوز هذا، العاملون عليها إما أن ينصبهم الإمام أو الجهة ذات الاختصاص، أما أن يكون الإنسان وكيلا عن غيره في صرف زكاة فهو لا يخلو من حالين: إما أن يكون متبرعا فلا يجوز له أن يقرب هذا المال بشيء، وإما أن يكون وكيلا بأجر، فهنا يتقاضى الأجر من وكله، لا من مال الزكاة الذي أخذ وهو اللي قدر لنفسه مقدار ذلك، هذا لا يجوز.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يسأل عن حكم لباس البنطال أمام الزوج.
لا بأس، لا حرج في أن تلبس المرأة ما شاءت أمام زوجها ما لم يخرجها عن إلى تشبه برجال، تلبس ثوب، تلبس لباس لا يلبسه للرجال إذا كان هناك محظور في اللباس ذاته، أما أن تلبس شيئا يعني يحجم بدنها أو يبدي مفاتنها فهذا حلالها، فلها أن تفعل ما تشاء معه.
بارك الله فيك. يسأل عن وجوب متى يجب على البنت تغطية وجهها الصغيرة
إذا بلغت.
نعم.
وإذا قاربت البلوغ ينبغي أن
تعود
على ذلك، لا سيما إذا كانت ذات جرم يعني يظهر منه ما يظهر من النساء من كبر الجسم ولفت النظر إليه، فتبادر إلى ذلك.
بارك الله فيكم. أبو صالح يسأل: هل يجوز صرف الزكاة لمن لم يستطع الحج أو للفقراء الذين لا يستطيعون الحج؟
الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل. فمن لا مال له، من لا قدرة مالية عنده، فلا يجب عليه الحج أصلا، ما فرض الله تعالى على الحج، فإعطاؤه من الزكاة للحج عامة العلماء على أن هذا لا يجوز، لأن هذا ليس مصرفا من مصارف الزكاة التي بينها الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. بعض العلماء يعد الجهاد نوع الحج نوعا من الجهاد، فيدخل في قوله في سبيل الله، فيقول صرف المال لمن لا يستطيع الحج ليحج مال الزكاة لمن لم يستطع الحج ليحج هذا من مصارف الزكاة، لكن هذا قول بعض أهل العلم وعامة العلماء على خلافه، والذي يظهر أنه ليس من مصارف الزكاة، وبالتالي إذا شاء أن يعطيه صدقة فشأنه، لكن أن يعطيه من الزكاة، الزكاة حدد الله مصارفها وليس منها الحج.
بارك الله فيك. سالم يقول: عندي محل ويصعب علي حصر الموجودات فيها أو قيمة هذه الموجودات، وبالتالي أقدر هذه الموجودات أو هذه البضاعة، أقدر قيمتها ثم أخرج زكاتها تقديرا.
إذا لم يستطع أن يجرد ويحصي كم المبلغ الذي تجب فيه الزكاة فليس له سبيل إلا التقدير، فاتقوا الله ما استطعت.
بارك الله فيكم. وسام ليبيا يسأل عن حكم تحميل البرامج التي قد سرقت وحملت أو وضعت في الإنترنت وهي متاحة للجميع.
هذا محل تأمل الحقيقة، إذا كانت السرقة ظاهرة بمعرفة أن هذا البرنامج لا يكون إلا مسروقا ولم لم يعلم أصحابه، لأن بعض الأحيان ينتشر برنامج والصانع له يستطيع أن يمنعه ويستطيع أن يعيده إلى الحجب، لكنه يتيح الأمر، وهذا كثير من الشركات تفعله بعد تحقيق نسبة من الأرباح. يعني يتجاوزون في مسألة النشر ووجوده في مجانا في كثير من المواضع. الاستعمال الشخصي ليس للتجاري لا بأس في هذه الحال، أما إذا كان هذا على وجه يعلم أنه لا يأذن به صاحبه فأنا أنصح بأن يتجنب هذا صيانة لحقوق الصانعين ما لم يكن هناك احتكار وظلم بحجب مثل هذه التي يمكن أن يصل الناس إليها بأسعار أقل. يعني هناك نوع من الاحتكار، أحيانا برامج بتكلفة يسيرة يطلب فيها لأن الصانع لها فلان أو الجهة الفلانية والشركة الفلانية، يعني يتضرب أصحاب هذه الشركات على الناس بأسعار عالية ولا يقدمون في مقابل ذلك ما عاقدوا الناس عليه من شروط وحقوق.
نعم، يقول بأني مقدم على سفر على نفقة الدولة لمدة 3 سنوات أو ابتعاث لمدة 3 سنوات، هل أقصر وأجمع الصلاة؟
للعلماء في هذا قولان، منهم من يرى أن هذا بمثل هذه المدة يكون لابد أن يقيم، يكون حكمه حكم المقيم وبالتالي لا يقصر ولا يجمع لأجل السفر.
نعم، بارك الله فيك.
وهنا قول آخر، لكن هو يعني لو سار على قول الجمهور قد يكون أسمح لخاطره.
بارك الله. مدلول الشمري يقول فضيلة الشيخ، يتداول عن فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله الاكتفاء بأضحية واحدة عن أهل البيت وما زاد عن ذلك فهو إسراف.
السنة تحقق بأضحية واحدة. نعم. عن البيت ولو كانوا 100 شخص.
نعم.
هذه السنة وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يضحي بكبش عنه وعن أهل بيته وكبش آخر عن أمته.
نعم، بارك الله فيك. جواهر تسأل عن ضابط الخشوع في الصلاة، تقول أنا عندي صار إشكالية في أن يصلي وأنا يعني وشكت في صلاتها وقبول صلاتها بسبب عدم الخشوع، سألته عن ضابط الخشوع فذكرت يعني أشياء قد لا تتأكد.
الخشوع في الأصل هو ذل القلب وخضوعه لله جل وعلا، هذا ينعكس على الجوارح، والخشوع في الصلاة هو روحها، لكن الصلاة تصح من دون خشوع إذا كان يقيم أركانها وشروطها وواجباتها من قيام وقعود واعتدال وسائر المطلوبات، فإذا غاب قلبه فإن صلاته تبرأ بها الذمة من حيث المطلوب، لكن ما حقق المقصود إنما ينصرف من صلاته بقدر ما حصل فيها من خشوع.
بعضهم يربط الخشوع بالبكاء فضيل الشيخ.
لا، الخشوع البكاء هو ثمرة، يعني قد يبكي الإنسان وهو غير خاشع، قد يبكي لموقف مر به وهو في الصلاة يسمع يعني فيبكي لا تدبرا وحضورا لعظمة ما يسمع أو لعظمة من هو واقف بين يديه، إنما لأمر آخر.
نعم.
البكاء من عدمه، يعني البكاء قد يكون عن خشوع لكن قد يكون عن غير خشوع.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حليمة تسأل عن الدي جي الإسلامي أو النشيد،
يعني ذكرت أنه بعضه يكون فيه موسيقى، ما فيه موسيقى لا يجوز سواء كان بجهاز أو بغير جهاز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأستاذ الدكتور خادم عبد الله المصلح أستاذ الفقه في جامعة القسيمة، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في علمك وعملك وعلمك.
بارك الله فيك.
شكر الله لكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من